بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب الدعاء. وكان آخر أدب تحدثنا عنه أدب عظيم قليل من الناس من يهتم به، ألا وهو الدعاء بجوامع الكلم وبالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن من أراد أن يدعو فإنه يفتش عن الدعوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بكلمات قليلة ولكنها تتضمن خير الدنيا والآخرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ويدع ما سوى ذلك. فهذا حديث عظيم يدل على هذا الأدب الذي ينبغي على الدعاء. ولا شك أن الدعاء كلما جمع المعاني العظيمة واختصر في ألفاظ هذا الدعاء كان ذلك من البركة في الدعاء، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فتش في أبواب وكتب الحديث لوجد من ذلك شيئا عظيما مما يجمع خيري الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا من الكلمات الطيبة، فنجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي كذلك أيضا الدعوات المأثورة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتضمن جوامع خيري الدنيا والآخرة. أيضا من أدب الدعاء، من أدب الدعاء الإكثار من سؤال الله العافية، فهذا أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي على الداعي أن يحرص عليها. فالذي يسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة في الدنيا والآخرة لا شك أنه حاز الخير كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الدعاء بالعافية، أكثر الدعاء بالعافية، أي استكثروا من هذا الدعاء. وقال العباس: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. أيضا من آداب الدعاء الأخذ بأسباب الإجابة، كأن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو أن يقدم العمل الصالح بين يدي مسألته، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن سادات الصالحين أن من دعواتهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهنا توسل بهذا العمل الصالح، وهو الاستجابة لنداء الإيمان. وأيضا من أنواع التوسل المشروعة التوسل بدعاء رجل صالح يدعو للإنسان ونحو ذلك، والأدلة على هذا الأدب كثيرة جدا. أيضا الأدب الدعاء الإكثار من قول يا ذا الجلال والإكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي الزموها وأكثروا منها في دعائكم، وذلك لأن فيها أبلغ الثناء والتمجيد والالتجاء وإظهار الفقر والفاقة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإكثار من ذلك استجلاب لإجابة الدعاء. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الداعي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعوتنا وأن يوفقنا إلى ما نحب ونرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل سماع أذكار الصباح والمساء يكفي ويغني عن قولها؟
الحمد لله، لا شك أن استماع الكلام الطيب سواء كان قرآنا أو سواء كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن العبد يؤجر على مثل هذا الفعل. والنصوص كثيرة التي تدل على أن المؤمن على الدعاء له أجر الداعي، ولكن هذا لا يغني من التلفظ بهذه الأذكار. فالأصل أن المسلم يتلفظ بهذه الأذكار ويحرص على أن تكون من قوله، ولذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها التنصيص على القول: من قال حين يصبح وحين يمسي. وفي الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح فقال، وهكذا. فالأحاديث تدل على أن الذاكر لله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار يذكرها بلسانه قولا. وأما الاستماع فإنه مأجور على هذا الاستماع ومثاب عليه، ولكن هل يلزم أن يعطى حكم القائل؟ لا، الأصل أن هذه الأذكار لابد أن تقال باللسان ويؤجر على من سمع هذه الأذكار، والله أعلم.
لك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أو معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يا الله شيخ. شيخ، سؤالي: هل يجوز في الدعاء أن نقول اللهم إني أقسم بك وعليك؟ يعني في أي دعاء هل يجوز هذا القول أم مباح أم لا يجوز أم ماذا؟ يعني لو وضح الشيخ الله يجزيه الخير
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد،
هذا سؤالي، شكرا.
بس ما شاء الله جاب، حياك الله. نعم، الشيخ سؤال محمد يقول: هل يجوز أن يقول في الدعاء اللهم إني أقسم بك أو أقسم عليك؟
الإقسام على الله سبحانه وتعالى هو نوع من القسم الذي يقسم به العبد على ربه أن يفعل كذا وكذا، وهذا له حالين: الحال الأول أن يكون الحامل عليه ثقة الذي يحلف ويقسم بالله سبحانه وتعالى، وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وثقته وتوكله عليه على تحقيق المراد، وهذا لمن كمل فيه مثل هذا المعنى فهو جائز. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. فهذا نوع من أنواع الإقسام بالله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني وهو الإقسام على الله سبحانه وتعالى ويكون الحامل عليه العجب والغرور بالنفس، فهذا الذي يقسم على الله سبحانه وتعالى وهو مغرور بنفسه ومعجب بنفسه، فمثل هذا نسأل الله السلامة والعافية محروم من الخير، محبط عليه عمله، محبط عليه عمله. ولذلك في قصة ذاك الرجل الذي مر على رجل يعصي الله سبحانه وتعالى وقد أكثر من نصيحته، فقال: والله لا يغفر الله لفلان، فأقسم على الله سبحانه وتعالى، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله، أي عمل القول. فلذلك الأصل أن العبد لا يقسم على الله سبحانه وتعالى ولا يحلف عليه بشيء، ولكن من وصل إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى وإيمان به وتجرد من العجب والغرور بالنفس، فهذا لو أقسم على الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يبر به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف حالك شيخ سالم؟
الله يحييك يسلمك يا أبو عايد.
وأخونا علي سعيد والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، حكم كثرة الالتفاف يمينا ويسارا وللخلف عند قراءة القرآن الكريم. السؤال الثاني، يعني يقول خلاص طلقها، أو الزوجة نفسها تقول إذا أنت ريال طلقني، وفي ثورة الغضب وهذا الريال بعد ما يصدق ويطلق زوجته. طبعا نحن عارفين قضايا طلاق في المحاكم، لكن أنا أقول حكم إن مثلا سمعت قبل كم يوم ان الام الزوج طلبت من الزوج من ابنها يعني بان يطلق زوجته، وقس على ذلك بقيه الاهل يعني
بعد الطلاق الزوجه من على التوصيه، لو
يعني مثلا فلان يعني صار بينهم مشكله بين الطرفين، هذا ما له علاقه الطرف الثالث، يقول خلاص طلق وارتاح منها يعني.
نعم.
أنت شو علاقتك؟ هذا طرف ثالث.
من طرف ثالث.
نعم. السؤال الثالث، حكم تسمية الأبناء ذكور أو إناث بالأسماء المشتركة يعني بين الرجل والمرأة، يعني في أسماء مشتركة في كثير من الدول، فهل هذا جائز أو مش جائز يعني؟ تبادر لكم بعض الأمثلة ممكن، مثل مثلا
نهاد مثلا
إيمان، مثل اسم صباح، أمل،
نهاد كذلك،
نضال،
نهاد،
هاي أسماء مشتركة يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعيد السلام، إن شاء الله رد عليكم السلام. خليفة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظك ويقيكم، جزاكم الله خير عبد
الله. الله يحفظك يبارك فيك أبو خليفة.
سؤالي بس الله يخليك للشيخ بالنسبة للصلاة، إذا كان واحد متأخر من صلاة المغرب وحضر جماعة يصلون العشاء، هل يجوز لأن يدخل معاهم بنية المغرب ويتسلم عند الركعة الثالثة ويكمل الصلاة يدخل في العشاء في الركعة الرابعة مع الجماعة على أساس الركعة الأولى
إن شاء الله؟
وهذا السؤال الأول. إذا السؤال الثاني لخليك نفس العلاقة، إذا كان الشخص مسافر ويبقى كان يجمع، هل يجوز له في حالة الصلاة الرباعية أن يدخل مثلا الظهر والعصر ويصلي مع الجماعة صلاة الظهر ركعتين يعني يصلي ركعتين أو ركعتين نية الظهر ويقوم يسلم ويصلي ركعتين بعدها العصر مع الجماعة بعد؟ هذا إذا افترضنا أن كان الموضوع يصح. وجزاكم الله خير.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو خليفة،
شكرا،
حياك الله، تسلم، ما شاء الله. رضي الله شيخ. نعم، نجي فضل الشيخ للأسئلة. سؤال محمد. نعم، يقول فضل الشيخ، سؤال بعيد، كثرة الالتفات عند قراءة القرآن ما حكمه؟
القرآن كلام الله جل وعلا، ومن قرأ كلام الله جل وعلا فإن هناك آدابا يتأدب بها عند قراءة القرآن، ومن هذه الآداب حضور القلب، وحضور القلب لابد أن يكون معه كذلك حضور الجوارح. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمن أراد أن يقرأ القرآن بخشوع وحضور قلب لابد كذلك أيضا أن تحضر معه الجوارح، وحضور الجوارح المقصود ها هنا حضور الفكر وعدم الالتفات أثناء تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك الذي يكثر الالتفات والنظر والانشغال في أثناء تلاوته أن له أن يحدث له الخشوع. وذلك حتى السلف رحمهم الله كانوا يوصون من أراد مثلا أن يحفظ القرآن فإنه يبتعد عن الأماكن التي تشغله، كالأماكن التي فيها الخضرة والأماكن التي تشغل نظره، وذلك لأن كثرة استراق النظر مما يؤثر في الخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، وذلك لأن الذي يلتفت بجوارحه يلتفت أيضا كذلك بقلبه. ولكن هل لو التفت قد وقع في التفاته في أمر محرم؟ لا، لم يقع في أمر محرم، ولكن كثرة الالتفات مما يؤثر على خشوعه وتأمله في تلاوته، ولذلك يكره الالتفات أثناء تلاوة القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بعيد، يقول حكم طلاق الزوجة بناء على توصية من طرف ثالث أو من أن تطلب الزوجة من زوجها في حالة غضب أن يطلقها فيطلقها، أو أن أم الزوجة تطلب ذلك من ابنها أن يطلق زوجته؟
الزواج ميثاق غليظ، سماه الله جل وعلا ميثاقا غليظا كما قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق الغليظ لا يحل بحالة غضب، ولا يحل كذلك أيضا بنصيحة، فإن المرء سيسأل عن أهله يوم القيامة، ومن هذه الأسئلة سيسأل هل حفظ أم ضيع هذه الأسرة، ومن تمام حفظه لهذه الأسرة أن يصونها من كل سبب يؤدي إلى فرقتها واختلافها وتشتتها ومن ذلك الطلاق. فالطلاق إنما شرع لحكمة عظيمة، وهي حل عقدة النكاح عند وجود سببه، فإذا وجد هذا السبب كان حل هذا النكاح وهذا الزواج مشروعا إذا وجد سببه المقتضي لذلك، وكانت منافع الطلاق أعظم نفعا من بقاء الزوج على بقاء الزوجة على ذمة زوجها. ويتفرع عن ذلك أن الزوج لا تأخذه العواطف ولا يستفز لأتفه الأسباب وينفعل لأتفه الأسباب، فهذا جزء لابد من ملاحظته في هذه القضية.
جزاك الله خير شيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود لنكمل الإجابة. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
مرحبا شيخ. الشيخ حن رمضان كان قال يقول إذا كان قليل ماء مثلا أصلا مثل دب صغيرة، فيتوضأ في الوضوء كامل بس يمسح مسح يعني مثلا يمسح وجهه ويمسح الأبيل شوية ماء لو مرة واحدة، هل هاي يجزي ولا في إشكالية؟
جزاك الله خير أبو خالد، بس ما شاء الله رد فضل الشيخ. نعم نعود فضل الشيخ للسؤال بالنسبة لسؤال بعيدة بحكم الطلاق إذا طلبه شخص آخر. نعم.
فالجزئية الأولى متعلقة بأن الزوج مأمور بأن ينضبط في محادثاته وفي كلامه سواء مع زوجته عندما يستفز في الطلاق أم مع غير الزوجة، فلا يندفع لأتفه الأسباب أو لأيسر المثيرات فيندفع إلى الطلاق فيطلق زوجته، كان يقال لو كنت رجل ففعل كذا وإلا طلق زوجتك ونحو ذلك. إذن فالزوج عليه أن يكون منضبطا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل وقال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، فردد مراجع الرجل يريد وصية يقول يا رسول أوصني، قال لا تغضب، فطلب الوصية قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا يدل على أن الإنسان عند وجود ثوران الغضب عنده ربما يفقد نفسه ويفقد أعصابه فيتلفظ بالألفاظ التي فيها هدم لهذه الأسرة، ومن ضمن هذه الكلمات الطلاق. إذن فالرجل يضبط نفسه ولا ينفعل ويبتعد عن إطلاق هذه اللفظة. الجانب الآخر متعلق بتوصية من وصى، كأن يوصيه صاحبه بأن يطلق زوجته أو توصيه أمه أو والده أن يطلق زوجته، وهذه المسألة في الحقيقة مسألة خطيرة، لأن بعض الرجال لربما قال يجب علي أن أسمع وأطيع لوالدي فيجره ذلك إلى أن يطلق زوجته، فلا بد أن تضبط هذه المسألة. فالأصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فمن كان ممن يلزم الرجل عليه طاعتهم كالوالدين فإن هذا الأمر لا يكون على أطلاقه وإنما يكون بالمعروف، والمعروف في ذلك هو طاعة الوالدين إن كان حقا قد أصابا في ذلك، كأن تكون المرأة سيئة الخلق ناشزة مسيئة للزوج ولأولاده وللوالدين، أو أن سيرتها سيئة وسمعتها ليست بطيبة وفيها من الصفات ما ينبغي على من كانت هذه زوجته أن يفارقها وأن يعني يسعى بعد أن بذل كل الأسباب في صلاحها ولم ينفع. فمثل هذه المرأة لو أنه أمره والده أو أمرته أمه وكانت أمه على خير وتقوى وصلاح وحكمة أيضا كذلك، فهنا يسمع ويطاع، وإلا فالأصل أن الطاعة إنما تكون بالمعروف. وهكذا ويضعف الأمر أكثر فيما لو كانت نصيحة من إنسان لا تلزم الرجل طاعته كأن يكون صديقا أو نحو ذلك. إذن فهذه المسائل لا تبنى بمجرد النصيحة العابرة، لابد أن يحقق في ذلك ويستوثق في الأمر وواقع وحال الزوجين ثم بعد ذلك تكون النصيحة أوضح وأكمل. ولا في الأصل أن الرجل مأمور بأن يحافظ على بيته وعلى أسرته وأن يصبر على ما يلاقيه من زوجه أو ما تلاقيه الزوجة من زوجها حتى تنحل الأمور وتنفرج وترجع الأمور إلى مجاريها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم، بدون فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك، تفضل بسلطان.
ويحفظك إن شاء الله. سؤالي باختصار، طبعا ما شيخنا الأفاضل ما شاء الله عليهم على علمهم لما يجاوبون لهم أجر من الله، لكن الشخص اللي يسأل بنية نشر العلم، أنا ممكن يكون في سؤال عارف إجابته لكن أسأل، إن البرنامج ما شاء الله له شعبية، فإن الشخص ثاني يسمع الإجابة ويستفيد، فهل للسائل له أجر مثل ما المشايخ لهم أجر وقت الإجابة؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير. السؤال الثاني،
نعم.
أنا كان يمر علينا في أدعية معينة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر نتكرر 10 مرات اللهم اجرني من النار، وبعدين مر علي إن بعد صلاة المغرب تقول 7 مرات اللهم اجرني من النار، بس حبيت أتأكد
بعد العصر؟
لا حديث. العشر مرات بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. ورد علي حديث إنه بعد تكررها بعد صلاة المغرب بعد 7 مرات
اللهم اجرني من النار.
نعم، الفجر والعصر 10 مرات
إن شاء الله.
وصلاة المغرب 7 مرات، حبيت أتأكد من صحة الأحاديث.
واضح إن شاء الله.
وجزاكم الله
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أبو سلطان. بس ما شاء الله جاب، حياك الله. الشيخ سؤال أبو عايد يقول حكم تسمية الأبناء بأسماء مشتركة، كان يكون الاسم مشترك بين الإناث والذكور.
من حق الولد على أبيه أن يحسن تسمية الابن، وهذا حق من حقوق الابن على أبيه، فيجب على الآباء أن يختاروا لأبنائهم أسماء طيبة، وهذه الأسماء الطيبة لها علامات، ومن علاماتها أنها تتضمن التعبيد لله سبحانه وتعالى، ومن علاماتها أن يسمى بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة، فهذه من الأسماء الطيبة، أو يكون الاسم مما يحمل معنى طيب يميز الرجل عن غيره. وأما هذه الأسماء التي يشترك فيها التسمية بين الرجال والنساء كما ذكر الأخ أبو عايدة من أسماء، فمن هذه الأسماء قد يسمى بها الرجال وقد تسمى بها النساء، فمثل هذه الأسماء يكره التسمية بها والله أعلم، لأنها تتضمن إنقاص هيبة الرجل أن ينادى في قوم باسم امرأة، فمثل هذه الأسماء ينبغي الابتعاد عنها، وإن كانت في عرف بعض البلدان أن هذا أمر لا حرج فيه، ولكن كما هو معلوم الآن مع انفتاح العالم وانتشار صيت الرجل وتعرفه على أناس من أصقاع البلدان، لربما كان ذلك منقصة وعيبا أن يسمع هذا الاسم من هذه الجنسية ومن هذه البلاد فيظنونه امرأة وهو في الحقيقة ليس إلا رجلا، وعلى هذا يكره التسمية بالأسماء المشتركة بين الرجال والنساء والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليفة الشيخ يقول إذا تأخر مثلا عن صلاة المغرب لم يصلي المغرب ووجد جماعة يصلون العشاء، فيقول هل يجوز أن أدخل معهم بنية المغرب وفي الركعة الثالثة أسلم وأدخل معهم في الركعة الرابعة بنية العشاء؟
من فاتته صلاة المغرب أو كان على سفر فدخل على قوم وهم يصلون العشاء فعرف أنهم يصلون العشاء أو لم يعرف فدخل معهم، فالواجب عليه أن يصلي صلاته ثلاثا لأنه ينوي بذلك المغرب، فماذا يصنع؟ هناك قولين للعلماء، فمن العلماء من يرى أنه يفارق الإمام إذا قام إلى الرابعة، ومن أهل العلم من يجتهد في ذلك فيرى أنه يصبر حتى يأتي الإمام إلى الركعة، إلى ختام ركعته في الثالثة وهم في الرابعة فيسلم معهم. فهذين قولين، ولعل القول الأول وهو مفارقة الإمام لعلها أن تكون أظهر، وهناك من النصوص ما يدل على جواز مفارقة الإمام، كحديث معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي الرجل مع معاذ فيطيل في الصلاة، ففارق الرجل صلاة معاذ وأتم وحده، فها هنا قد فارق هذا المأموم الإمام ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك في صلاة الخوف، هناك عدة صفات، ومن هذه الصفات أن تأتي طائفة فيصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فيقف النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيتمون لأنفسهم ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيتمون لأنفسهم ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على لكلا القولين. وبناء على ذلك، من فارق الإمام ثم قام بعد ذلك وصلى العشاء فحصل فضيلة إدراك العشاء مع الجماعة التي صلى بها صلاة المغرب. فإذن لو أنه فارق الإمام وأدرك معهم ركعة واحدة من صلاة العشاء كان ذلك أولى، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كان الشخص مسافر ويريد أن يصلي، دخل مع يقول الإمام والإمام يصلي صلاة تامة، فهل يجوز له أن يصلي مثلا ركعتين، يدخل معه أول ركعتين بنية الظهر ثم يسلم ويدخل معه في الركعتين الأخيرتين بنية العصر؟
هذه المسألة منصوص عليها. فقد قال عمر، فقد جاء رجل إلى عمر فقال ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا، فقال سنة نبيكم. وهذا يدل على أن المأموم المسافر يأتم بصلاة الإمام الحاضر فلا يفارقه، فهذه مسألة منصوص عليها. وبناء على ذلك هذا التصرف الذي يفعله بمفارقة الإمام فيصلي معه ركعتين ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الركعتين الأخريين التي قد جمع بها مع هذا الإمام الذي يصلي صلاة تامة، مثل هذا الفعل يخالف السنة. وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيظهر لي والله أعلم أن هذا الفعل خطأ بنص هذا الحديث، حديث النبي صلى الله، حديث عمر رضي الله عنه عندما نقل ذلك أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم على صلاته بالبطلان فهذه مسألة أتوقف فيها والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو خالد يقول إذا كان الماء قليل وليس عنده، يقول لا ذكر فالشيخ قليل من الماء، فهل يجوز له أن يتوضى لكن يقول بدلا يغسل وجهه مثلا يمسح حتى يوفر الماء؟
هذا الذي فعل مثل هذا الفعل لا هو توضأ ولا هو مسح، لا هو توضأ ولا هو مسح. الوضوء هو إمرار الماء على العضو، والمسح هو مسح الماء على العضو، فما كان من الأعضاء مغسولا فإنه يغسل، وما كان من الأعضاء ممسوحا فإنه يمسح، وهو الرأس والأذنين. وبناء على ذلك إن كان عنده قليل من الماء، وهذا الماء في الحقيقة لا يكفي إلى أن يغسل الأعضاء المأمور بغسلها، فها هنا ينتقل إلى التيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والوضوء بالمد ليس معناه هو أنه يمسح على الأعضاء بالماء، وإنما يغسل الأعضاء بهذه الماء ويدلك، فإن كان هذا الماء يبقى ويسير على هذه الأعضاء فهو غسل، أما أنه يأخذ الماء وكأنه يمسح بالماء على الأعضاء فلا هو غسل ولا هو تيمم. والأصل في مثل هذا أن ينتقل إلى بدله لأنه فاقد للماء الذي تصح به الطهارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية تلقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.